السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالليلة بمشيئة الله عز وجل نتواصل مع اسم الله القاهر واسمه القهار. وقد بدأت في اللقاء الماضي بذكر هذين الاسمين الكريمين لله سبحانه وتعالى، لما بينهما من ارتباط في معنى في حق الله سبحانه وتعالى. وبينت أن اسم الله القاهر قد ورد مرتين في كتاب الله عز وجل، وأن اسم الله القهار قد ورد 6 مرات. وذكرت كذلك أن هذه المرات التي ورد فيها اسم الله القهار جاءت مقترنة جميعا باسمه الواحد، وهذا له دلالته كما قال العلماء. ولعل من أطرف وأفضل ما وقفت عليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى، حينما ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في هذا الكون له مضاد وله مناف وله ما يدفع طغيانه ليتحقق التوازن في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يختلف عن ذلك كله، فكل ما في الوجود يحتاج إلى من يدفعه ويوقف طغيانه أو يوقف حدوده حتى لا يطغى عن حده. لكن الله سبحانه وتعالى القهار لا ينازعه أحد في ملكه، ولا يستطيع أحد أن يقهره، ولذلك فإن هذا من دلائل ألوهيته وحده سبحانه وتعالى. كم من هؤلاء الكفرة من ادعى الألوهية الباطنة لشيء من الأوثان أو الأصنام أو البشر أو الأحجار أو نحو ذلك، وهؤلاء جميعا يفنون ولا يبقى إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في هذا الكون من يقهره أو ينازعه في ملكه أبدا، سبحانه والله الواحد القهار. ولعلنا نلحظ أيضا أن من الآيات التي ورد فيها ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وهذه الآية رد على الذين يزعمون أن الله اتخذ عزيرا ولدا أو اتخذ المسيح ابن مريم عليه السلام ولدا. فالله سبحانه وتعالى لا يلد سبحانه وتعالى، كما قلنا قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبينت ذلك بصورة جلية واضحة عند قوله سبحانه، عند اسمه سبحانه وتعالى الواحد واسمه الأحد كذلك. والذي تدل عليه هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يتخذ ولدا فإن هذا لن يكون عن طريق الولادة، فإنه حاشا لله سبحانه وتعالى أن يلد أو أن يكون قد ولد، فهو سبحانه وتعالى الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم إنه لو اصطفى من عباده ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكن ذلك لم يكن ولن يكون، لأن هذا الولد قد يكون فيه نوع من الكفاءة لأبيه وتنصرف العبادة لهذا الولد من دون الله سبحانه وتعالى، فنافى الله سبحانه وتعالى ذلك كله بقوله سبحانه هو الله الواحد القهار، كما قال في الآية الأخرى قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت كذلك أن اسم الله القهار قد ورد مرتين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم تحدثت عن معنى القهر في اللغة، وبينت أن معناه الغلبة والأخذ من فوق. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى الذي قهر جميع المخلوقين، قهر الظالمين الطاغين بالعذاب وأخذهم في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، وقهر جميع المخلوقين سبحانه وتعالى الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، قهرهم بالموت، فلا يستطيع مخلوق أن ينفلت عن هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقهره به. وهو سبحانه وتعالى قهر القلوب، فلا يستطيع أحد أن يتحكم فيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأن القهر يرتبط في أذهان معظم الناس بالظلم، بينا أن هذا قد يستقيم في حق المخلوقين غالبا، لأنهم إذا قهروا قهروا بظلم. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإنه يختلف في هذا المعنى عن المخلوقين ولا شك. لماذا؟ لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكم من الآيات التي جاءت تؤكد هذا المعنى، والذي يتأمل سياق آية سورة غافر التي ورد فيها قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن اسمه القهار، قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى فيها اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وكم من آية كما قلت جاء فيها نفي الظلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الآيات فاقت 40 آية. من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، هكذا جاءت في سورة آل عمران وفي السورة نفسها وفي قوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكذا ورد في سورة الأنفال هذا السياق وهذه الآية بهذه الجملة بتمامها. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبدأت الحديث عن الآثار الإيمانية فقلت إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله القاهر القهار أن نعلم أنه لا يستحق العبودية في هذا الكون إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله مخلوق، وكل ما سوى الله عاجز، وكل ما سوى الله مقهور مربوب لله سبحانه وتعالى. فأنى يشرك بالله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء المخلوقين الضعفاء العاجزين المقهورين من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لو أردنا أن نفترض جدلا أن في هذا الكون آلهة إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا بد أن نتخيل كذلك أن هذه الآلهة لا بد أن يحدث بينها تنازع، ولا بد أن يحدث بينها تصارع، فلا بد أن يقهر بعضها بعضا. فإذا لم تفعل ذلك فليست آلهة، وإذا لم يستطع بعضهم أن يقهر بعضا فهذا يدل على العجز ولا شك، وهذا يدل أيضا على عدم استحقاق الألوهية. والذي يتأمل في عقائد وأساطير الرومان واليونانيين ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء الوثنيين يرى صدق هذا المعنى، فإنهم حينما ذكروا الروايات وصوروا هذه الروايات في أفلام ومسلسلات أظهروا هذا التنازع بين آلهتهم المزعومة وأنه كان بينها صراع قديم ولا شك. وهذا كله من الوساوس والهلاوس التي خدع بها الناس فترة من الزمن وكانوا يعيشون في هذه الظلمات من الكفر والشرك وتيه الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، والحمد لله الذي عافانا من هذا الشرك كله. ولذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فلا ينبغي أبدا أن نتوجه بالعبودية إلى أحد غيره. وبهذا خاصم يوسف عليه السلام وأقام الحجة على صاحبيه في السجن، فقال كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الآلهة المتفرقة، هذه الآلهة العاجزة، هذه الآلهة التي لا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها، أن لهذه الآلهة أن تقهر غيرها. ولذلك قال لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن هذه الآلهة لا تستحق من هذه الألوهية إلا إن هذه الآلهة لا تستحق من هذه الألوهية ولا هذا الاسم الباطل الذي جعله أتباعهم وعبادهم الزائفون جعلوها لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآلهة ليس لها نصيب من الألوهية إلا هذا الاسم الزائف الذي جعله لها عبادهم عباد الطواغيت، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك لا يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى في مدارسة الأسماء الحسنى أننا نقف مع كل اسم من الأسماء ليتبين لنا أنه لا يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق والذي ملك والذي قدر والذي هو على كل شيء قدير والذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الجبار القهار المتكبر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الأثر الثاني لإيماننا باسم الله القهار، فهو أننا حينما نستشعر معنى القهار سبحانه وتعالى ينتزع الله سبحانه وتعالى من قلوبنا كل خوف وكل رهبة من هؤلاء المخلوقين الضعفاء العاجزين. إن المؤمن باسم الله القهار حقا لا يتوكل إلا على الله، بثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى لا يخاف على أجله، لا يخاف على رزقه. ولو أنه أراد أن يقاتل في سبيل الله من كفر بالله فإنه لا يخشى أبدا عدوا مهما كان هذا العدو، مهما كانت قدرته، مهما كانت أسلحته، مهما كانت مخابراته، مهما كان الإعلام يصور هذا العدو على أنه وحش كاسر. ولذلك أشرت في هذا الأثر الثاني إلى ضرورة أن نلتفت إلى هذا المعنى لاسم الله القهار في هذه الأيام التي استولى على الناس فيها الوهم. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. ونحن بحاجة إلى استشعار هذه المعاني في هذه الأيام التي تتتابع فيها الأحداث وتتلاحق والتي كل الناس فيها وملوا وبكل أسف من أن يقدموا لإخوانهم حتى الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن قضية حادثة المسجد الأقصى مرت على أكثر المسلمين وهم في غفلة وهم في حالة من الذهول والنوم العجيب والبرود الغريب عن قضايا أمتهم. وأنا دائما أستحضر قول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع وأمره يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، ثم هو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. يقول ابن القيم رحمه الله: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع وأمره يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، ثم هو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. قال: ولو نوزع الواحد من هؤلاء في شيء من دنياه مما فيه غضاضة عليه لاستعمل مراتب الإنكار الثلاثة، لاستعمل مراتب الإنكار بالقلب باليد وباللسان وبالقلب، ولكن وبكل أسف لأن القضية تتعلق بالدين لا يتكلم. قال: فهؤلاء وقال فهل وقال وهل بلية الدين إلا من هؤلاء؟ وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم رياساتهم ومآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ قال: فهؤلاء قد ابتلوا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، ألا وهي موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أكمل كان انتصاره لله ورسوله أقوى وغضبه للدين أتم، أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم هو الذي يدفعنا دفعا إلى أن نتحدث عن الأثر الثالث لإيماننا باسم الله القاهر القهار، ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه وحده. فإن هذه القلوب التي في صدورنا ليست ملكا لنا ولا نستطيع أن نتحكم فيها كما يتصور البعض، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى. إن القهار سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب ويتصرف فيها كيف يشاء. قد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في باب مقلب القلوب وقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قد أخرج بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يحنف صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا ومقلب القلوب. وقد أخرج الترمذي والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخرجه الترمذي وغيره أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سمع أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصابع الله عز وجل يقلبها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، وهو صلى الله عليه وسلم الذي سيفتح باب الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم من آتاه الله المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كله فهو صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتقلب قلبه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قال عبد الله: ثم سمعته يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فلا ينبغي لإنسان أبدا أن يغتر بأنه على طريق الطاعة، أو أنه على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، أو أنه على طريق الجهاد في سبيل الله، بل ينبغي على الإنسان أن يكون دائما اليقظة ودائما الحذر من قلبه. إن القضية الخطيرة أن الإنسان قد يصاب من هذا القلب، وهو خطير ولا شك. إن أخطر ما في الموضوع أن الإنسان قد لا يقع في معصية ظاهرة، ولكن يقع في معصية من معاصي القلب التي قد تصل أحيانا إلى سوء الظن بالله، أو إلى شرك، أو إلى فساد في الاعتقاد. إن هذه الدسيسة الباطنة قد تكون سببا في تغير القلب، بل قد تكون سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: إن سوء الخاتمة تكون بسبب دسيسة باطنة من العبد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن سوء الخاتمة تكون بسبب دسيسة باطنة من العبد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مهما حاول المرء أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع نفسه، ومهما وصل في الخداع إلى أن يصدق نفسه فإنه لن يخدع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منهم ونعوذ بالله أن نكون منهم. قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء أيضا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهذه الآية تصور مدى الخداع الذي وصل إليه هؤلاء المنافقون حتى ظنوا بأنفسهم خيرا ويشهد الله على ما في قلبه، ظن أن قلبه سليم ووصل إلى الحال الذي خدع فيها نفسه، فقال الله عز وجل عنه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم، ولذلك ينبغي على المؤمن أن يكون حذرا كل الحذر أن يصيب قلبه شيء من الحواجس أو الوساوس، أو أن يقع في قلبه شيء من العجب أو من الرياء أو من الكبر. إن الناس إذا قرأوا قصة إبليس وما كان عليه من العبادة كما يذكر المفسرون قبل أن يحدث ما حدث له من الطرد واللعن يتعجبون لأي شيء حدث ذلك، وما سر هذا التحول المفاجئ في قصة إبليس، ولماذا فجأة بعد أن كان من المقربين ويحضر مع الملائكة الشهود فجأة يكون ملعونا مطرودا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ألا نأخذ بظواهر الأشياء دائما. صحيح أننا نحب من نحب ونبغض من نبغض على ما ظهر منه، لكن ذلك لا يعني أن نحكم على الأشخاص دائما بهذه الظواهر، ولذلك فإنه لا يجوز لنا أن نقول عن أحد من الناس إنه مؤمن، كما لا يجوز لنا أن نقول عن أحد من الناس إنه من أهل الجنة. نعم، إن بعض الناس الآن قد يقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى قبل ذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إلى آخر هذه الآيات؟ فالجواب إن هذه الآية وهذا الحديث لا يدلان أبدا على أننا نحكم الإنسان بالطاعات الظاهرة على أنه مؤمن. لماذا؟ لأن الحديث أولا ضعيف، ولأن الآية لم ترد لفظة الإيمان فيها ولا معنى الإيمان فيها بالمعنى الذي هو أعلى درجة من الإسلام، وإنما الإيمان والإسلام يفترقان في بعض المواطن ويتفقان في بعض المواطن، وكما يقول أهل العقيدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أن الإيمان إذا جاء في نص من نصوص القرآن والسنة مفردا دون لفظ الإسلام فإنه يدل على هذا الدين كله، وكذلك الإسلام. وهنا الإيمان هنا في هذه الآية ما كان ضد الكفر لا الذي هو أرقى درجة من الإسلام، دل على ذلك أن الآية التي قبل هذه الآية جاء فيها قوله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. الآية التي بعدها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فالإيمان هنا ضد الشرك ضد الكفر، وليس معناه أن كل من دخل المسجد نحكم له بالإيمان. قد كان المنافقون يحضرون مساجد المسلمين ويحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن حالهم يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن نصلي معكم ألم نكن نحضر مجالسكم ألم نكن نتكلم أحيانا في الدين مثلكم. قال الله سبحانه وتعالى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. إن هذه الآيات تجعل القلب يخاف جدا ويكون الشخص دائما لا سيما أهل الإيمان على حذر. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الإيمان عنون له بقوله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وأورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأورد في هذا الباب قول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وليس منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون النفاق على أنفسهم، فإن هذا يجعلنا ولا شك نخاف النفاق على أنفسنا. إن المؤمن يخاف من أي معصية أو يخاف من أي شيء يقع فيه من هواجس القلب أو وساوسه أو نحو ذلك، يخاف من هذه الأشياء أن تكون سببا في أن يختم له على غير العمل الصالح. وإن من العجب أن بعض الشيعة يستدلون بمثل هذا الأثر على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وهذا من المضحكات المبكيات. شتان شتان بين أن يخاف المؤمن خوفا من الله عز وجل يجعله يخاف أن يزكي نفسه وأن يدعي لنفسه الصلاح، وبين أن يكون متهما والعياذ بالله بهذا الذي يخاف منه. أبدا، إن الذي يخاف من شيء فإنه ينقى منه ويبتعد عنه، وأما الذي لا يخشاه فإنه يقع فيه والعياذ بالله. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النفاق، قال: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمنه إلا منافق، أي ما أمن النفاق إلا منافق، يقول: لا، أنا لست منافقا، وأنا أبعد الناس عن النفاق ونحو ذلك. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لذلك فإن هؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف الكرام الذين ورد عنهم الخوف من النفاق إنما كانوا يقولون أمثال هذه الكلمات التي تبين مدى خوفهم ومدى هيبتهم من أن تتقلب قلوبهم أو أن تتغير والعياذ بالله. هذا المعنى يفسر لنا الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله سبحانه، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه روح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. قال ابن مسعود أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث يشكل على بعض الناس، كيف يكون الإنسان طوال حياته على الطاعات ويختم له مع ذلك بالشر، أو يكون طوال حياته على المعصية ويختم له في آخر حياته بالخير. إن هذا الإشكال يزول إذا علمنا أن هذا القلب قد تغير وتمدل، وأن الذي يملك هذه القلوب ويصرفها كيف يشاء هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك فإن مما يفسر هذا الحديث أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم. قال سهل: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإمام، وأخرجه كذلك في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر، وهذا يدل على أن هذه الحادثة وقعت في غزوة خيبر. قال سهل بن سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فكان منا رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه، قاتل قتالا شديدا. فقلنا، يعني قال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان، أي لم يثخن في الكفار ولم يؤثر فيهم مثل ما أثخن فلان أو قاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعهم يتحدثون عن هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال سهل فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعجبنا وقلنا: أينا في الجنة إن كان ذلك في النار؟ فقلت في نفسي: أنا صاحبه، أي سأتبعه وألازمه وأنظر ماذا يفعل. قال: فتبعته فوجدته قد جرح جرحا شديدا، فوضع ذباب السيف أي طرفه بين ثدييه أي على صدره، ثم تحامن على الأرض وقتل نفسه والعياذ بالله، مات منتحرا. فلما رأى ذلك سهل تعجب من هذه الخاتمة السيئة، وانتظر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، وتعجبنا لذلك، تبعته فوجدته قد جرح جرحا شديدا حتى تحمل على سيفه فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إن القضية إذن ليست بالظواهر. صحيح كما قلت أننا في باب الولاء والبراء نعامل الناس بالظاهر، أننا في باب الولاء والبراء نعامل الناس بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه ومن أظهر لنا شرا أبغضناه، لكن الذي يعلم ما في القلوب هو ربها سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلا تعجب إن رأيت رجلا كان يوما ما على الطاعة ثم ختم له بالشر والعياذ بالله، ولا تعجب إذا رأيت رجلا ما كان يوما من الأيام أو رأيته في ليلة من الليالي على المعاصي ثم رزقه الله توبة وكان في آخر حياته على الخير وعلى الإيمان وحسن الخاتمة. ولا أدل على ذلك من الرجل الذي قتل 100 نفس في بني إسرائيل ثم إن الله سبحانه وتعالى وفقه للتوبة في آخر حياته وجعله من نصيب ملائكة الرحمن. فلذلك هذا كله يجعل الإنسان على حذر وعلى خوف أن يحبط عمله أو أن يتغير قلبه، وينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا القلب أن يتغير بأي صورة من الصور. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله سبحانه وتعالى لن يسألنا يوم القيامة عن أبداننا إذا مرضت كيف مرضت، إنما سيسألنا سبحانه وتعالى عن هذه القلوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالواجب على المسلم أن يخاف من الله سبحانه وتعالى القهار بسبب ذنوبه ومعاصيه أن يغير قلبه أو أن يغير نفسه، وحينئذ تكون الخاتمة السيئة والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يقبضنا إلا على ما يحبه ويرضى. ومن الأثار الإيمانية لإيماننا بسم الله القهار أن اسم الله القهار في حق الله سبحانه وتعالى لا يدل على معنى الظلم كما بينا، وإنما يرتبط في حق المخلوقين في أغلب الأحيان بمعنى الظلم. ولذلك فإن القهار في حق الله سبحانه وتعالى صفة مدح، وأما في حق المخلوقين فهي صفة ذم غالبا، وهذا كما بينت قبل ذلك في اسم الله الجبار وفي اسم الله المتكبر واسم الله الملك ونحو هذه واسم الله الملك ونحو هذه الأسماء التي أحيانا تكون صفة ذم للمخلوقين، لا سيما الجبار المتكبر القهار، هذه الأسماء لا تصح أبدا للمخلوقين ومعناها مذموم في حق المخلوقين. أما معناها في حق الله سبحانه وتعالى فهي مما تدل على معاني الكمال الواجب لله سبحانه وتعالى، فهو المتكبر وحق له سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمر هذا الكون، وهو الجبار سبحانه وتعالى فالخلق كلهم عبيده وهو سيدهم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى القهار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما المخلوق العاجز فلماذا يتكبر وعلى أي شيء يتكبر ولماذا يتجبر وبأي شيء يتجبر وعلى أي شيء يقهر غيره؟ ولذلك فإن الذي يتأمل صفة القهر في كتاب الله عز وجل في حق المخلوقين لا يراها مذكورة إلا على سبيل الذم. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون الطاغية، قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الطاغوت، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، قال الله عز وجل عنه لما قال لهم ملأ من قومه، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وإن هذه الآية آية عجيبة ولا شك تلفت النظر إلى معنى في غاية الأهمية. إن الملأ من قوم فرعون هذه الحاشية الظالمة الطاغية التي تحيط بهذا الطاغوت تسول له وتصور له أن المؤمنين الموحدين أصحاب الملة الصحيحة والعقيدة المستقيمة تصورهم له لهذا الطاغوت على أنهم هم المتطرفون الإرهابيون الذين يريدون أن يفسدوا في هذه الأرض، الذين يريدون أن يقلبوا الموازين ويغيروا الأنظمة ويجعلوا الأمور فوضى، وهكذا يظن كل طاغوت على وجه الأرض والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك ليلفتوا النظر ويغروه بهؤلاء المؤمنين، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا فعل الطغاة بالمؤمنين الموحدين حتى يحافظوا على أنفسهم، إنهم يبطشون بالمؤمنين بأي ذنب إلا أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلذلك لم يرد القهر صفة للمخلوقين في كتاب الله عز وجل إلا على سبيل الذنب. وهنا نلفت النظر إلى آية أخرى ورد فيها النهي عن القهر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وإن قوله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر معناه كن كما أحسن الله عز وجل إليك، واجعل الجزاء من جنس العمل، أي كما أنك كنت يتيما أذكر هذا اليتم وأذكر كيف أحسن الله عز وجل إليك، فلا تظلم اليتامى ولا تقهر اليتامى. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما أو أن يكون قاهرا لهؤلاء الضعفاء والمساكين، وإنما هذا ليذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بما يجب علينا، وليجعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا الباب. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تظلم اليتيم، وهذا تذكير من الله عز وجل لنا بحق اليتيم، لأن اليتيم لا ناصر له من البشر، إنما ناصره رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يتأمل آيات القرآن يعلم كيف عظم الله سبحانه وتعالى حق اليتيم. إن الله خصم هذا اليتيم في الدنيا وفي الآخرة، خصمه في الدنيا بما شرعه من شرائع وغلظ العقوبة لمن يظلمه أو يأكل ماله، وخصمه في الآخرة، وفي الآخرة يكون العذاب أشد ويكون العذاب أعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية مما ترعب قلوب المسلمين الذين يقومون على أمر الأيتام والذين يربون الأيتام، فليحذروا وليتقوا الله سبحانه وتعالى. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولما نزل قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، لما نزلت هاتان الآيتان كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس، قال لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال: انطلق من كان عنده يتيم ففصل ماله عن ماله وطعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، قال: فكان إذا أعد اليتيم طعام يترك هذا الطعام لليتيم إما أن يأكله وإما أن يفسد، حتى شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنزل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فهذه الآية تبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجل وخوف من أن يقتربوا من حق اليتيم، وكانوا على حذر بالغ جدا من هذا اليتيم ومن هذا الحق الذي له عندهم. ولذلك فإنه يضيع حق اليتيم في هذه الأيام وبكل أسف بين بعض المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وكأنهم ما سمعوا هذه الآيات. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا لا فقط أن نحافظ على أموال اليتامى، بل أمرنا سبحانه وتعالى أن نحرص وننصح لهؤلاء اليتامى في أموالهم. قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إن هذه الاحتياطات الهائلة التي تجتمع في هذه الآية لتبين لنا أن من الواجب على القائم على أمر اليتيم أن يكون ناصحا أشد النصح لهذا اليتيم. فهو إذا كان يملك مالا أو يدخر مالا لهذا اليتيم لا يعطيه له إذا بلغ الرشد، لا يعطيه له إذا بلغ من العمر سن الاحتلام أو بلغ النكاح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذا وصل إلى هذا السن لا نعطيه المال. لماذا لا نعطيه المال؟ أليس حقه؟ أليس قد بلغ؟ لأنه إذا أخذ المال في هذا السن سيضيعه ويصرفه على شهواته، وهو لا يعي ولا يدرك ما يجب عليه. ولذلك ننصح له: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وإن الذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عظم حق اليتيم، لأنه لا ناصر له من الناس إلا ما شاء الله، وإنما الذي ينصره ويدافع عنه ويحفظه في الدنيا والآخرة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمؤمن أصلا أن يستعمل القهر الذي هو الظلم مع أحد من المخلوقين يتيما كان أو غيره، وإنما خص اليتيم في هذه الآية كما قلت، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر هذا اليتيم. وأما الضعفاء والمساكين فقد يقدر الله سبحانه وتعالى لهم من المخلوقين من يدفع عنهم أو ينصرهم، أما هذا اليتيم فليس له إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. معشر الإخوة، وإذا كان القهر بمعنى دفع الظلم، وإذا كان القهر بمعنى دفع الظلم ودفع الاعتداء، فإنه حينئذ يمدح في جانب المخلوقين. فإذا كان القهر بمعنى دفع الظلم والاعتداء الذي يقع على الشخص، فإنه حينئذ يكون ممدوحا في حق المخلوقين. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. إن البعض قد يقول: أليس هذا من الإكراه؟ أليس هذا من الظلم؟ لا والله ليس من الظلم، وإن العقول السليمة والفطرة المستقيمة لتقر بأن الإنسان إذا دفع الظلم أو دفع طغيان الطاغين المعتدين فإنه لا يسمى حينئذ ظالما. ولذلك حتى الكتب التي حرفت، حتى التوراة والإنجيل تذكر هذا المعنى على سبيل المدح لا على سبيل الذم. ففي العهد القديم في سفر يهوديت الذي ليس في الطبعة المتداولة للكتاب الذي يسمونه بالكتاب المقدس، ولكنه من الأسفار القانونية الثانية التي تسمى بالأبوكريفة، والأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون ويؤمنون بقانونية هذه الأسفار ويضمونها لأسفار العهد القديم. في هذا السفر في الإصحاح الرابع الفقرة 13 يقول: اذكروا موسى عبد الرب كيف قهر العمالقة الذين كانوا متكلين على بأسهم وقدرتهم وجيشهم وتروسهم ومراكبهم وفرسانهم، فقهرهم مقاتلا لا بالسيف بل بالصلوات الطاهرة. وفي العهد الجديد في رسالة إلى العبرانيين الإصحاح 11 الفقرة 32 وما بعدها: والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف أو من ضعف صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. فإذا إذا كان القهر في جانب المخلوقين بمعنى دفع الظلم والاعتداء والتجاوز فإنه لا يكون مذموما حينئذ، بل يكون صفة مدح. كما أن من صفات القهر الممدوحة في حق المخلوقين ما قاله الغزالي في الإحياء أن الإنسان يقهر نفسه ويقهر شهوته. وأيضا من المعاني أو الآثار الإيمانية لاسم الله القهار أن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يقهر نفسه ويقهر قلبه ويقلب القلوب شعر بالضعف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، والعجز والتواضع والذلة لله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرى أن الوقت ينتهي، فإلى هنا نتوقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكنني قبل أن أغادر هذا المكان أشير إلى أمرين. الأول أن من المصادر التي أعتمد عليها في دراسة الأسماء الحسنى من أشدها وأكثرها اعتمادا في هذه الحلقات كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجنين حفظه الله تعالى، وكذلك أعتمد على كتب مشايخنا من أمثال الشيخ محمود عبد الرازق والشيخ وحيد عبد السلام بالي وفضيلة الشيخ أمين الأنصاري وغيرهم من مشايخنا الكرام وفضيلة الشيخ محمد بن بكر بن إسماعيل وغيرهم من المشايخ الذين صنفوا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وبعلمهم، وهذه الحلقات لمن أراد أن يسمع منها شيئا يستفيد به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا، فإنها موجودة على موقع القناة قناة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القائمين عليها وأن يجزيهم خيرا وأن ينفع بهم حيثما حلوا وبما قدموا للمسلمين، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين خيرا. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها الكرب والهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود، ونسأله سبحانه وتعالى إن لم نكن أهل النصرة دينه أن ينصر إخواننا وأن ينصر كتابه ودينه وعباده الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله باسمه القهار أن يقهر اليهود المعتدين والأمريكان الصليبيين وكل من هودهم ونصرهم، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.